بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض أحكام الجنائز، وتوقفنا في الدرس الماضي عند المسألة السادسة، قد قرأناها، وتوقفنا عند المسألة السابعة. المسألة السابعة حمل الجنازة والسير بها. قالوا يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. والحديث كما تقدم معنا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير في من اتبع الجنازة. وقد جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما حدث بهذا الحديث وسمعه منه ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، قال ابن عمر لأبي هريرة: يا أبا هريرة، اعلم ما تقول. فأخذه أبو هريرة إلى عائشة رضي الله عنهم جميعا فقال لها: أنشدتك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، إلى آخر الحديث؟ فقالت: نعم. وجاء في رواية أخرى أن ابن عمر لما بلغه ذلك وثبت عنده ذلك كان في يده حصيات فرماها وقال: كم من قراريط ضيعناها، كم من قراريط ضيعناها، أي من أجور، لأنه رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يعلم بهذا الحديث. فالشاهد من هذا أن فيه حث عظيم وثواب كبير لمن اتبع الجنازة على ما تقدم تفصيله في الدرس السابق. قال: وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. الحديث، والحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته، بمعنى أن الجنازة إذا لم يتبعها أحد قد يتأكد الخروج، بل قد يتحتم، لأن حمل الجنازة والصلاة عليها وقبل ذلك تجهيزها من فروض الكفايات، إن قام بها أي بهذه الأمور البعض الذين تكفي جماعتهم القيام به سقط الإثم على الآخرين. فإن لم يقوموا بذلك أو قام البعض ويحتاجون إلى من يكمل القيام بذلك الواجب، فيكون الواجب كذلك متعينا حتى يقوم به من تسقط أو يسقط به ذلك الواجب. قالوا: ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة ولا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل، بمعنى أن الأصل أن تحمل الجنائز على الأكتاف، هذا هو الأصل أن تحمل الجنائز على الأكتاف، لكن إن كانت المقبرة بعيدة وفي حملها إلى ذلك المكان شيء من المشقة فلا بأس حينها بحملها بمركوب، لا بأس حينها بحملها بمركوب، لأن القاعدة الفقهية عند العلماء المشقة تجلب التيسير، والله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل، أي المشاركة دون أن يكون هناك أذية أو مدافعة، لأن بعض الناس أصلحهم الله من حرصهم الشديد ربما تدافعوا في حمل الجنازة، فينبغي حملها بسكينة واعتبار ووقار ويتداولون دون أن يكون هناك شيء من الأشياء المخالفة لما تقدم ذكره. قال ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، وهذا هو الأصل، بمعنى أن المسلمين، وهو الذي جرى عليه عمل المسلمين بحمد الله جل وعلا، أن المسلمين من زمنه صلى الله عليه وسلم وجرى على ذلك عمل المسلمين أنهم يتخذون أماكن خاصة يجعلونها مقابر، وبحمد الله جل وعلا الأمر في ذلك مستمر في بلاد الإسلام. فكما ذكر أن الموتى يجعل لهم مقبرة خاصة بهم يدفنون فيها، لكن لو حصل أن إنسانا مثلا مات بطريق، كان في سفر فمات في طريق ولم يكن ثم مقبرة قريبة، ويخشون مثلا لو أنهم أخروه أنه ربما يتغير أو ما شابه ذلك، فحينها لا بأس إن استطاعوا أن يقوموا بأمره من تغسيل وتكفين والصلاة عليه ودفنه بما تيسر من الأرض أو في مكانه من الأرض. قال ويسن الإسراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. ذكر في التخريج أنه رواه الطبراني وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، والصواب في الحديث أنه ضعيف، لأنه من طريق يحيى بن عبد الله البابلي وهو ضعيف، وشيخه أيوب ابن ناهك منكر الحديث، فالحديث ضعيف جدا، وقد ضعفه كذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في كتاب أحكام الجنائز، ولكن المعنى موجود، المعنى صحيح، وهو أنه يسن الإسراع بالجنازة لعمومات الأدلة في ذلك، منها ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قال وما يفعله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه، فهذا كله خلاف السنة، وهذا كما ذكر أن بعضهم ربما أخر الميت أو نقله من بلد إلى بلد لغير حاجة، ينقله من بلد إلى بلد لغير حاجة ولغير معنى. قالوا كما يسن الإسراع في المشي بها أثناء حملها لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والحديث كذلك متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال لكن لا يكون إسراعا شديدا بل دون الخبب كما اختاره بعض العلماء ومعنى الخبب هو نوع من العدو ولعل من ذهب إلى هذا القول استدل بالحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبب وهذا الحديث لا يصح كذلك لأنه من طريق أبي ماجد الحنفي وهو ضعيف أو قل مجهول وقد ضعفه غير واحد من العلماء ومنهم العلامة الألباني رحمه الله. والصواب أن يسار به سيرا نحو الرمل لما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أدرك الناس وهم يحملون جنازة على عواتقهم وهم يمشون بها بمشي ماذا بطيء فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه سيروا بها فلقد كنا نسير بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كدنا نرمل رملا أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو المعتبر للثابت لأن قوله كنا يدل على أن هذا الأمر له حكم الرفع بل هو مرفوع لأنه قال في عهده صلى الله عليه وسلم. والرمل كذلك نوع من المشي السريع ولكن كما ذكر من ذكر من أهل العلم أنه ينبغي أن يراعى كذلك السرعة مع عدم رجرجة ولا هزهزة الميت لما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم لما حملوا جنازة ميمونة خالته وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه زوجة نبيكم فلا تزعزعوا وذكر كلاما نحو هذا فيسار به سيرا سريعا مع مراعاة السكينة في ذلك السير وكذلك الاعتبار بذلك السير الذي يسير إليه إلى أين يقدم الجنازة وكيف حاله غدا هو اليوم حامل وغدا يكون ماذا يكون محمولا فيكون معتبرا متدبرا متأملا متخشعا في هذه الحالة. قالوا وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت لا بقراءة ولا بغيرها لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك ومن فعله فقد خالف السنة بل قد روى الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بإسناد رجاله ثقات وكذا رواه البيهقي رحمه الله عن قيس بن عبادة رضي الله عنهما أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت في ثلاث في أثناء حمل الجنازة والذكر وقال القتال والقتال، وهذا كما ترون فيه النهي. ومنها هنا نعلم خطأ ما يفعله كثير من الجهال، أنهم إذا ساروا بالجنازة تجدهم يرفعون أصواتهم، يرفعون أصواتهم بالأذكار أو بالاستغفار وما شابه ذلك. وقد ثبت عن جماعة من السلف كالأوزاعي رحمه الله تعالى وغيره أنه سمع جنازة يقال له استغفروا له، يقال فيها استغفروا له استغفروا له، فقال بدعة بدعة. فكيف إذا رأى هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى ما عليه كثير من المسلمين في هذه الأيام من رفع الأصوات والصياح وما شابه ذلك؟ وكما سمعتم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون ذلك، يكرهون ذلك، ويكرهون كذلك رفع الصوت بالذكر، وهذا أيضا من البدع الظاهرة التي انتشرت وعمت وطمت. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت لا بقراءة ولا بغيرها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ومن فعله فقد خالف السنة. ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، والحديث واضح وهو متفق عليه. قالوا فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال، ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع، أي إن كان من الحاملين لها أو ممن كان يسير معها، ممن كان يسير معها. أما إن كان متقدما عليها فرأى بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يتقدم فيجلس، لا بأس أن يتقدم فيجلس. وقالوا قد صنعه، قالوا صنع ذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.